نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن أحاديث الإسراء والمعراج، وصلنا إلى الأحاديث التي ذكر فيها الإمام مسلم رحمه الله أوصاف الأنبياء وعلى وجه الخصوص موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وأورد مسلم ذلك من طرق عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، ثم ذكر من تابع قتادة، وقد قرأنا الأسانيد في حصة الدرس الماضي، ونقرأ اليوم إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي، ونعلق على ما يستحق أن نقف عنده على المعتاد، والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن مثنى وابن بشار، قال ابن مثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الإسلام كله رفضيون، وشعبة وإن كان رافضيا فقد كفل إلى البصرة واستوطنها، وابن عباس أيضا سكنها. واسم أبو العالية رقيع بغمض الراء وفتح الفاء، ابن مهران الرياحي بكسر الراء، وبالمثنى بالكسر، والله أعلم.
يذكر مسلم بلدان الرواة، ويذكر الشارح بلدان الرواة، ومن اللطائف أن يجتمع في السند الواحد أهل بلدة واحدة، وهذا أمر طبيعي، ولكنه كان من اللطائف لكثرة الرحلة عند أهل الحديث، كان من اللطائف لكثرة الرحلة عند أهل الحديث، فلا يروي البصري عن المصري أو عن الشامي أو عن الكوفي حتى يرحل أو حتى يلتقيا، ولا سيما في موسم الحج أو العمرة، أو يلتقيا على أنهما غرباء في بلدة أخرى. ومعرفة بلدان الرواة مع تاريخ وفياتهم يسمى في علم المصطلح علم الطبقات. الطبقة تركب على محورين اثنين: الأول الزمان، ويعرف الزمان وإن لم ينصف على تاريخ الولادة والوفاة لمعرفة الشيوخ والتلاميذ، والثاني معرفة البلدان. ومن يعرف الطبقات بنظرة أولية يستطيع أن يجزم هل وقع وصف أم انقطاع في الإسناد. من يعرف الطبقات وينظر في السند تكون عنده قواعد أولية من خلالها يعرف هل الإسناد متصل أم منقطع. وعلم الطبقات علم وسط بين علمين، له جهة تشرف على التاريخ، والجهة الأخرى تشرف على علم الحديث. ولذا جل من صنف في الطبقات اعتنوا بالتاريخ عناية جيدة، وعلى رأسهم خليفة بن خياط في كتاب الطبقات، وعلى رأسهم ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى. وأما الكتاب الذي يخص طالب علم الحديث الطبقات فهو كتاب الإمام مسلم بن الحجاج، ولذا جرده عن المعلومات سوى ما يخص المحدث، فذكر الألقاب والكنى وذكر الرواة الذين أكثروا من الرواية، ومايز بالغمز بالمجروحين منهم على وجه الإجمال. ولذا علم الطبقات علم مهم له فوائد عديدة. والإمام النووي رحمه الله تعالى يعتني بالنظر في بلدان من رواة الإسناد، فالإسناد الذي بين أيدينا رواته وصيون سوى هشيم بن بشير فأصله من واسط وهو من شيوخ الإمام أحمد، وكان صالحا كثير الذكر رحمه الله، وكان عندما يحدث بين الفينة والفينة يذكر من قوله لا إله إلا الله، حدثنا فلان يقول لا إله إلا الله ثم يكمل وهكذا. وكان أحمد في فترة من حياته يمشي إليه إلى واط من بغداد رحمه الله الجميع. وأما ابن عباس فهو أصلا مكي ثم عاش في المدينة وانتقل إلى البصرة، ومسلم سلك الرواة على حسب الرواية الغالبة وليس على حسب الأصل، أين من أين أصله، لأنه وضعه خدمة لطلب العلم الحديث. فذكر الصحابة ورجعهم طبقة واحدة وقسمهم على البلدان، ثم التابعين وقسمهم ثلاث طبقات، فالإسناد الثلاثي أو الرباعي الذي بين يديك بنظر سريع بحفظ القواعد تستطيع أن تقول هذا إسناد كذا، هذا إسناد متصل، هذا من الطبقة الثالثة روى عن صحابي ولم يسمع ما ينبغي أن يسمع طبقته، لا تأذن له بالسماع من أمثال الصحابة، فلماذا سمعت فتنظر تنظر تكشف عن هذا الموقف التحدث. وإلا طالب علم الحديث كلما نظر في سند في إسناد احتاج للكشف في كل موضع وبين كل راوي وراوي، فلا بد لطالب علم الحديث أن تكون عنده مادة وقامة ومعلومات سابقة تجعله يعرف أين يقف ومتى يتعدى. والذي يأذن بالذات مسألة السماع موضوع معرفة الطبقات. نسمع.
فقوله صلى الله عليه وسلم موسى آدم طوال كأنه من رجال سنوبة، فقال ليس جعد مربوع، أما طوال فبضم الطار وتخفيف الواو ومعناه طويل وهما لغتان، وأما سنوبة فبشين معجمة مفتوحة ثم نور ثم واو ثم همزة ثم هاء، وهي قبيلة معروفة. قال فقتيبة في أدب الكاتب ثم بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أي تقدر، قال ويقال ثم بذلك لأنهم تشابهوا وتباعدوا. وقال الجوهري الشنوءة التقدر وهو التباعد من الأبناء، ومنه أدب شنوءة وهم حي من اليمن ينسب إليهم شنعي. قال خالد الستير ربما قالوا أدب شنوءة بالتشديد غير مهمول،
شنوة أذب شنوة
أذب شنوة بالتشديد غير مهمول وينسب إليهم إليها شنوي.
على عادة الشارح يكثر من النقل من الصحاح الجوهري، والجوهري قرر أن الشنوءة على وزن فعولة وأنها مأخوذة من التقلد، وشنع في أصلها البغض وما تعافه النفس، ومنه إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك. ولذا قال بعض السلف لكل مبتدع نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، ولكل سني نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. الجوهري ذكر يقال شنوءة ويقال شنوة، والشاهد على ذلك نحن قريش وهم شنوة، بنا قريشا ختم النبوة، ومعناه التباعد عن الناس في أصله، ونقله من الصحاح نقل الجوهري نقله عن الجوهري من الصحاح. وأما نقله عن أدب الكاتب لابن قتيبة فهو في صفحة 80 في طبعة محمد الدالي عن مؤسس الرسالة، وطبعته هذه خير طبعة. ذكر الشارح تبعا المصنف الإمام المسلم أوصافا، ونقرأ هذه الأوصاف ثم نعود فنجمل مركزين على ذكر أوصاف موسى وعيسى، وكيف نجمع بين ما قد يظن أن تعارضا وقع فيها. نسمع. نكمل.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم مرفوع، فقال أهل اللغة هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الفقير. وفيه لغات ذكرهن صاحب المحكم وغيره، مرفوع ومرتبع ومرتبع بفتح الباء وكسرها، وربع وربعة وربعة الأخيرة بفتح الباء، والمرأة ربعة وربعة.
ما خرج ما ذكر عما في الصحاح أيضا، والصحاح الثالث صفحة 214، وأما ما نقله عن المحكم فأيضا الشارح ينقل عن المحكم، واسمه المحكم والمحيط الأعظم، وهو كتاب في اللغة لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، توفي صاحبه سنة 458، وهو كتاب كبير مشتمل على أنواع اللغة، ومن غرائب ما تضمنه تمييز أسماء الجموع عن الجموع، والتنبيه على الجمع المركب والفرق بين التخفيف البدلي والتخفيف القياسي، والفرق بين القلب والبدل، والتنبيه على الشاذ والنسبة والجمع والتصغير. وقال صاحبه في مقدمته: وليست الإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا لمن مهر بصناعة الإعراب والعروض والفواز. وهو كتاب مطبوع أكثر من مرة، وهذبه الأرموي العراقي المتوفى 723، فتهذيبه في حدود علمي لم يقضع للآن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وصف عيسى بأنه جعد مربوع، وقال المربوع ليس بالطويل كثير، ليس بالطويل البائن الطول، ولا بالقصير المخل القصر، رجل وسط بين الناس، هذا معنى مربوع. وما معنى جعد؟ نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في عيسى صلى الله عليه وسلم أنه جعد، ووقع في أكثر الروايات في صفته صدق الرأس، فقال العلماء: المراد بالجعد هنا برودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد برودة الشعر. وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام، فقال صاحب التحرير: فيه معنيان، أحدهما ما ذكرناه في عيسى عليه السلام وهو اتلاف الجسم، والثاني جهودة الشخص. قال: والأول أصح، لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح أنه رجل الشعر.
من؟ أنه رجل الشعر. عمن جاء هذا؟ عن موسى عليه السلام. في الصحيح من حديث أبي هريرة جاء عن موسى عليه السلام. صاحب التحرير من هو؟ أصلها محمد بن إسماعيل، وقلنا التحرير من شروط مسلم، وهو كتاب مفقود لم نعثر له على أثر، حتى وصوله الخطية لا نعرف لها وجودا. نسمع.
قال: هذا كلام صاحب التحرير، والمعنيان فيه جائزان، وتكون برودة الشارع على المعنى الثاني، ليست برودة الخطر، بل معناها أنه بين الخطر والصدر، والله أعلم.
نقف هنا، نسمع أوصاف موسى وعيسى في سائر الروايات على وجه الإجمال التي وردت في الباب الذي قرأناه. فورد في رواية شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عيسى قال جعد المربوع، وهي رواية المعنى. وعن موسى: آدم طوال كأنه من رجال شنوة. وورد في رواية شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عيسى: مربوع الخلق، إذا مربوع الخلقة، وهو القوس الطويل والقصير. إلى الحمر والبياض، إذا زاد الآن لون بشرته بين الحمرة والبياض. صبغ الرأس، والصبغ الرأس أي المسترسل الشعر الذي ليس فيه تكسر، إذا شعره مسترسل هنا، وهناك جعل، ولم يذكر الشعر. فإذا وقعت إشكال للعلماء، وقعت إشكال بين قوله جعد وبين قوله صبغ الرأس. وفي رواية شيبان عن قتادة عن موسى: رجل آدم طوال جعد. عن موسى أيضا: جعد كأنه من رجال شنوة. استشكل الجمع بين جعد وطوال. الجعد ما معناه؟ ممتلئ. والطوال الطويل النحيف. فاستشكل هذا، استشكل اجتماع هذين الوصفين. وجاء في رواية مجاهد عن ابن عباس عن موسى: فرجل آدم جعد، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال على جمل أحمر. وجاء في رواية ابن الزبير عن جابر عن موسى: ضر من الرجال كأنه من رجال شنوة. وعن عيسى عليه السلام: أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود. وجاء في حديث أبي هريرة عن موسى: رجل مضطرب، أي سخيف اللحم، سخيف اللحم، رجل الرأس، رجل الرأس، وهناك جعد. فإذا موسى عليه السلام جعد لبدنه، وليست الجعودة لشعره، وليست الجعودة لشعره نحيف، ولكن لحمه مجتمع. ممكن هذا يتصور؟ ممكن. ولذا يزول التعارض المذكور بين الجعد والطوال. طويل لحمه بريء، ولكنه ليس بسمين. وهذا استشكل في رواية وصف موسى في صحيح الإمام البخاري: جسيم سبق، في كتاب الأنبياء. جسيم، ما معنى جسيم؟ سبق، جسيم مليان مليء، جسيم سمين. وهنا طوال. وفي رواية أبي الزبير عن جابر عن موسى: ضرب من الرجال. والضرب من الرجال النحيف، كأنه من رجال شنوة. وعن عيسى كما قلنا: أقرب من رأيت به شبها من عروة بن مسعود. وفي حديث أبي هريرة عن موسى: رجل مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. وعن عيسى: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. الديماس هو الحمام. وجاء في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن عيسى: رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له ذمة كأحسن ما أنت رائم من النمل من الثمن قد رجلها فهي تقطر ماء، رجلها صرحها ودفنها. والذمة إذا تجاوز الشعر شحمة الأذنين يسمى عند العرب ذمة. وجاء ولا ذكر لموسى في هذه الرواية، وكذا في الرواية التي تليها عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال عن عيسى: رجل أدم كأحسن ما ترى من الرجال تضطرب لمته بين منكبي، رجل الشعر يقطر رأسه ماء. وفي البخاري عن عيسى قال: ربعة أحمر، وقال: فأحمر جعد عريض الصدر. هذا في البخاري. وفي مسلم كما قلنا، في البخاري عن موسى عليه السلام كما قلنا: جسيم صبط. ومعنى جسيم ليس السمين، وإنما المراد بها الزيادة في الطول. معنى الجسيم أنه طويل طولا زائدا، الزيادة في الطول. لأن ورد في الروايات السابقة كما قلنا ورد في وصفه أنه نحيف ضرب أي نحيف. ويؤكد هذا أن في رواية عند البخاري قال عن موسى عليه السلام: كأنه من رجال الزبط. ورجال الزبط طوال غير غلاظ، ورجال الزبط طوال غير غلاظ. فإذا موسى عليه السلام وصفه بأنه مليء اللحم وبأنه طويل نحيف ثبت الرأس ثبت شعر الرأس. وأما عيسى عليه السلام فذكر لنا صلى الله عليه وسلم من صفاء لونه ونضارة جسمه وكثرة ماء الوجه حتى كأنه خرج من حمام، فكأنه خرج وعليه الماء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ينطف رأسه بالماء. والمراد مزيد نضارة الوجه. ويدلل على ذلك رواية عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة فيها: يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه البلل. يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. الدلالة على نضارة ماء وجهه وصفاء لونه ونضارة جسمه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال الشارح: قال العلماء: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهي اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر. وأما الجعد في صفة موسى فقال صاحب التحرير فيه معنيان: أحدهما ما ذكرناه في عيسى وهو اكتناز الجسم، والثاني جعودة الشعر. قال: والأول أصح. وهذا كلام صحيح، لأنه جاء في حديث آت في باب قريبا معنا في باب الذي هذا الباب عن يونس بن متى قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يركب ناقة حمراء جعدة. ما معنى جعدة؟ مليئة مختلفة اللحم. فموسى مع نحاكته وطوله الزائد، فهو جسيم بمعنى أن طوله فيه طول زائد، ومع هذا فإن لحمه مكتنز مليء، مع أنه ليس بسمين. فالأمور مجتمعة وليست متعارضة، وليس كما قال بعض الشراح أن هذه الأوصاف تداخلت على الرواة، هذه الألفاظ تداخلت على الرواة، والراجح أن هذا من سعة اللغة، أن هذا من سعة اللغة العربية، وأن المعاني لها، وأن المعاني حمالة وجوه ولها أكثر من معنى. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: والصمت بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف.
أي يقال صب وصبر.
قال: كما في الكتف وبعد
كتف وفخذ وفخذ، هذا يجوز هذا يجوز، وبعده ما يلحق به. نعم.
قال: قال أهل اللغة: الشعر الصمت هو المسترسل ليس فيه تكسر، ويقال في الفعل منه صبط شعره بكسر الباء يصبط بفتحها صوتا بفتحها أيضا.
وهذا الكلام لا يخرج عما في الصفاح في الثالث 1129، ويقول أيضا: صبط الجسم إذا كان حسن القدر والاستواء، يقول العرب حسن صبط الجسم، صبط الجسم، صبط الجسم إذا كان حسن القد والاستواء. نعم. نسمع.
قال: قوله في الرواية الأخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضربت ليلة أسري بي على موسى بن عمران، هكذا وقع في بعض الأصول، وسقطت لفظة مراته في معظمها ولا بد منها، فإن حذفت كانت مرادة والله أعلم.
أي إن لم انحذفت من الرواية فلا بد من تقديرها بمررت. والنظر في أكثر من أصل هو الذي يجعل الإنسان يقف على هويته، إن كان طالب علم ولا سيما إن كان مشتغلا تحقيق. فالواقف على أصول متعددة للكتاب يستطيع أن يخرج الكتاب على أقرب ما يمكن أن يكون من نسخة صاحبه. وإلا من منهج الشارح رحمه الله أنه ينقل ما في الأصول ولم يعتمد على رأي واحد من صحيح مسلم. وهذا الاعتماد في الحقيقة كان بواسطة مشارق الأنوار، بل قل بتعبير أدق بواسطة مطالع الأنوار ابن قرطون، وهو اعتنى بالأصول واعتنى بالروايات على ما ذكرنا وفصلنا من منهج ابن قرطون في كتابه. وقد وقع للشارحي وهو يكثر من النقل منه. ومن باب الاستطراد أن كثيرا من الكتب طبعت عن أصول رديئة فدخلها تشويه وصق وتحريف، وأحيانا تثبت العبارات على نقيض مراد صاحبها بسبب الاعتماد على نسخة واحدة، أو بسبب الاعتماد على نسخ متأخرة، أو الاعتماد على نسخ أو على نسخة غير مضبوطة وهكذا. فالاعتماد على النسخ هذا أصل تبه إليه الشارح وأكثر منه ابن حجر في الفتح رحم الله الجميع. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وأولي ذلك الفاضل النار، هو بضم الهمزة وكسر الراء، ومالكا بالنصب، ومعناه قري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا. وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث: ورأيت مالكا، ووقع في أكثر الأصول مالك بالرفع، وهذا قد منكر، ويقال هذا لحن لا يجوز في العربية، ولكن عنه جواب حسن، وهو أن لفظة مالك منصوبة، ولكن أسقطت الألف في الكتابة، وهذا يفهمه المحدثون كثيرا، فيكتبون سمعت ألفا بغير ألف، ويقرؤونه بالنصب، وكذلك مالك كتبوه بغير ألف، ويقرؤونه بالنصب، فهذا إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه، وفيه فوائد تتنبه بها على غيره، والله أعلم.
وهذا يفسر لنا بعض ما هو موجود في نسخ عتيقة والأخطاء فيها ظاهرة، ولكن هم يكتبون ويرتبون على الصواب، يكتبون ويرتبون على الصواب. والمتتبع لما في الكتب القديمة يجد أنهم يتجاوزون الجادة والقاعدة في أشياء، مثل أن استدلوا بآية يسبقها مثلا حرف عطف الواو أو الفاء فيسقطونها لأنهم يذكرون فقط موطن الشاهد، والقرآن محفوظ في الصدور معروف وهكذا. ومن اللطائف أن الكتب التي وجدت بخط الإمام الشافعي أنه كان يكتب الكلام من غير إبدال، لا يبدل الحروف، حروف العلة بعضها ببعض. ونبه على هذا كثيرا أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لكتاب الرسالة، لأنه اعتمد على أصول خطية عليها خط الإمام الشافعي. فالشيء الذي يخرج عن الجادة قبل أن يتعجل في تخطئة صاحبه لا بد من التريث والتمهل في القواعد المتبعة عند أهل الصنعة، ومنها رأيت مالك ليس بالنصب وإنما بالرفع، فهذا يقولون هذا مضبوط باللفظ فيرتبونه على الصواب ويرتبونه على الرفع، وهذا توجيه. ولكن وجود اللفظة في أصول على الجادة أقوى وأقعد واقية، والله أعلم. نعم.
فقوله وأولي مالك خاتم النار والسجاد في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في لقائه، قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام، هذا استشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية في مرية هو من استدلال بعض الرواه.
كان قتادة كما مر بنا بعد أن يذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لموسى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه، قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام، وقبلها قوله فلا تكن في مرية من لقائه. الآية ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء ماذا؟ ما معنى الآية؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية أي في شك من لقاء موسى الكتاب، هذا ظاهر الآية. ولكن كان قتادة يفسر فلا تكن في مرية من لقاء أي لا تكن يا مسلم في شك من لقيا النبي صلى الله عليه وسلم موسى، لا تكن في شك من هذه اللقيا. فحمل الآية على الحديث المذكور، فسر الآية على الحديث المذكور، وعلى هذا اقتصر الإمام الطبري في تفسيره، لم يذكر الطبري في تفسيره غير هذا الوجه. ولكن جماهير أهل العلم أو جماهير المفسرين حملوا الآية، حملوا فلا تكن في مرية من لقائه أي فلا تكن يا محمد في مرية من لقاء موسى، في لقاء موسى عليه السلام الكتابة، وأن الكتابة قد أنزل إليه. وأثر عن حسن أنه قال آتينا موسى الكتابة فأوذي وكذب فلا تكن في مرية أنك ستلقى مثل ما لقي، فلا تكن في مرية من لقاء الأذى والتكذيب. ذكر هذا عن النحاس في إعراب القرآن واستغرب، لأنه لا يصح إلا بتقدير أشياء محذوفة، والأصل حمل الكلام على ظاهره من غير التقدير. وبعضهم قال جاء ذكر قصة موسى في سورة السجدة عرضا، وسبقها ذكر بالبعث والموت. فقال الله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه تعود على المذكور سابقا قبل ذكر قصة موسى التي جاءت معترضة، أي يا محمد فلا تكن في في مرية من لقاء البعث والموت. والبعث والموت مذكور في قول عجل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الى اخر الايات. والله تعالى اعلم. نسمع.
قال: واما تفسير القتالى فقد وافقه عليه جماعه منهم مجاهد والكلبي والسدي وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك موسى. ولا كثيرون من المحققين من المفسرين واصحاب المعاني الى ان معناها فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب. وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم. والله اعلم. قوله: حدثنا احمد بن حنبل وخليل بن يونس هو المسير المهمله والجيم.
قلنا ذكر غير واحد من الحنابلة مسلما ضمن الحنابلة بناء على أنه قد روى عن أحمد. والراجح أن مذهب المحدثين كمسلم وقبله شيخه البخاري وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان أنهم ليسوا متمذهبين وإنما كانوا يتابعون الدليل. وقد تقع الموافقة بين ما يختارون وبين مذاهب بعض أهل العلم كما قال الحافظ ابن الفتح في ترجمته في عند كلامه على فقه الإمام البخاري قال: وجل فقه الإمام البخاري مستمد من فقه أبي عبيد قاسم بن سلام والإمام الشافعي. هذه وقعت موافقة وإلا فهم غير متمذهبين. ولو جاز لأهل المذاهب المتعصبين أن يلحقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بمذاهبهم لفعلوا. بدليل أمثال مسلم نجد أن المالكية أن بعض المالكية يترجمون ضمن المالكية والحنفية ذكروه في الحنفية والحنابلة ذكروه كذلك والشافعية كذلك. فهم لهم اختيارات. وهذا هو المطلوب من المسلمين وليس التمذهب بواجب على احد. فما كان يسع الناس قبل الائمه فانه يسعهم بعد الائمه. والله اعلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: كاني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم هاجر من الثنيه وله دعاء الى الله تعالى للتلبيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في يونس بن متى صلى الله عليه وسلم: رأيته وهو يلبي. قال الفاضل الإمام رحمه الله: أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به. وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي عالية عن ابن عباس وفي رواية ابن مسيب عن أبي هريرة وليس فيها ذكر التلبية. قال: فإن فيهم كيف يحبون ويلبون وهم أموات وهم في الدار الآخرة وليس الدار عمل. فأعلم أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أدوية أحدها أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم والشهداء أحياء عند ربهم فلا يجوز أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر.
يشير بقوله كما ورد في الحديث الآخر ما سيأتي في الباب القادم: فإذا موسى قائم يصلي وإذا عيسى قائم يصلي. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. الشهداء أحياء أحياء عند ربهم يرزقون والأنبياء خير من الشهداء. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. كيف ذلك؟ هذه حياة البرزخ لا نعرفها. والعقل الصحيح يبحث عن صحة الخبر والنقل فقط لأن كل هذه الحياة لا تدركها العقول ولا تدخل تحت عملية التفكير. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله تعالى جزءا جمع فيه ما ورد من أحاديث وآثار في إثبات حياة الأنبياء في القبور، سماه حياة الأنبياء في قبورهم، وهو مطبوع أكثر من مرة. فالأنبياء لهم حياة برزخية خاصة بهم، يعبدون الله تعالى ويتنعمون بهذه العبادة وبهذا القرب من الله سبحانه. كيف ذلك يا نبي؟ جاءنا خبر عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به ونصدقه، فنؤمن به ونصدقه. نعم.
قال فلا يبغض أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا، لأنهم وإن كانوا مشروفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل، حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. الوجه الثالث أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام،
هذا في الجنة. والإشكال المذكور في القبر في البرزخ، ويفترق البرزخ عن الجنة، فهم يصلون ويلبون كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء. نعم.
قال الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء، كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر الحديث في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم،
وهو ما سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له رؤيا، رؤيا الأنبياء أكثر من مرة في الإسراء والمعراج، وهو على ما قررنا أنه وقع في اليقظة وليس في المنام. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء في المنام، رآهم متلبسين في بعض الطاعات، فتعددت هذه الرؤيا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حقا. نعم. نسمع الوجه الرابع.
قال الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أولي أحوالهم التي كانت في حياتهم، ومثل له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف خدهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى وكأني أنظر إلى يونس عليه السلام.
وهذا الوجه الذي ذكرناه للتقريب، ويبقى الأمر عند المؤمن مصدق، وهذا أمر محتمل. قال الشارح رحمه الله تعالى وجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم، ومثلوا له في حال حياتهم كيف كان. إن الله عز وجل، الله عز وجل مثل له ما كانوا يفعلون. وقد يساعد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر، كأني أنظر إلى كذا وهكذا. فإذا هذا الشيء الذي مثل له صلى الله عليه وسلم هو شيء بقدرة الله سبحانه، فالذي رآه شيء، فالذي رآه شيء كانوا يفعلونه، الله بقدرته مثله له صلى الله عليه وسلم. ووقعت هذا التمثيل في أحاديث كثيرة فردنا كثيرا منها في درسنا السابق. نسمع الوجه الخامس.
قال الوجه الخامس أن يكون أفضل عما أوصي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين.
عبارة القاضي عياض تصرف فيها الشارح، وعبارته أوضح مما ذكر الشارح. ونص عبارة القاضي عياض في إكمال المعلم أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر بتحقيق حال ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين ويدل عليه كأني أنظر، فصار يقينه بذلك كالمشاهدة. أن يكون أخبر بتحقيق حال ما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم، كأنه تصدق ما أخبر به، كأنه رأى ذلك بالمعينين، فأصبح الخبر كالمعاينة في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا كأنه ما رأى، يعني هذا الكلام فوق من كأنه ما رأى، يعني حدة تصديقه للخبر أصبح يقينا في حقه كالمعاينة. وظاهر النص لا يساعد عليه، وأقوى الأشياء وأقوى الوجوه المذكورة الوجه الأول، وهي أن للأنبياء حياة حقيقية، الله عز وجل شاء لنبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة فخصه بأشياء، ومن بين هذه الخواص التي خص الله نبيه بها أنه أراه شيئا من العالم الآخر ونصيبا من عالم البرزخ، كما أنه سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من العالم الآخر، من عالم الآخر هو عالم الجنة والنار. فاجتمع بلاد الشام وأن الإسلام للناس عام. بقي التنبيه وأجمل أيضا على ما وقع من إجمال في رواية، في هذه الرواية لما قال الشارح: وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه. هذا إجمال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء آيات أراها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة هذه الآيات كثيرة، وردت في أكثر من نص، ووردت مجزأة ومجملة ومفصلة أحيانا، أحيانا جزئيات من غير ذكر السياق، وأحيانا وردت في السياق في سياق طويل. فمثلا ثبت في مسند الإمام أحمد: وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهذا في الصحيحين كما قرأنا، ورأى صلى الله عليه وسلم فيها جناب اللؤلؤ، وقال: إذا ترابها بالمسك. ففي عند أحمد، فأخرج أحمد قال: فسمعت من جانبها صوتا خفيا، فقال: ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح بلال ورأيت له كذا وكذا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الجنة قراءة، سمع قراءة، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، ذلكم البر ذلكم البر، وكان الحارث أبر الناس لأمه رضي الله تعالى عنه. وكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا أبيض بثنائه جارية، قال: لمن هذا القصر؟ قال: جبريل لعمر بن الخطاب، فأراد أن يدخله فينظر إليه، فذكر غيرة عمر، فقال عمر حين علم ذلك: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرى عليك أغار. وهذا في الصحيحين هذه القطعة، وإن لم نذكرها أصحاب الصحيحين ضمن أحاديث الإسراء والمعراج. وكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: رأى زيد بن عمرو بن نفيل ورأى له درجتين في الجنة. وهذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1406. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، رآه ملكا يطير في الجنة، يطير مع الملائكة، يطير بجناحين، وهذا ثابت عند الترمذي والحاكم والخطيب. وكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يأكلون الجير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا، فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: هذا عاقر الناقة. ورأى صلى الله عليه وسلم الدجال وهو أقمر هجان، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة. وهذا حديث عند أحمد بإسناد صحيح. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ورأى صلى الله عليه وسلم رجالا تقرب شفاههم بمقاريض من النار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ ورأى صلى الله عليه وسلم عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة. هذا ما ورد من تفصيل في إجمال ورد في الرواية السابقة قال الدجال في آيات أراهن الله فيها. فهذه بعض الآيات التي أرى الله نبيه إياها في هذه الرحلة. نسمع.
قال: هذا آخر كلام القاضي إياه رحمه الله والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: له تغاور بضم الجيم وبالهم، وهو رفع الصوت.
فالصوت الجؤار أصلا أصله في اللغة الصوت العالي، ولذا جار إلى الله بالدعاء أي تضرع إلى الله تعالى بالدعاء، ومنه قوله تعالى: فإليه تجأرون. نسمع.
ويقوله ثنية هرشا هي بفتح الهاء والإفتاد الغاء وبالشين المعجمة مقصورة الألف، وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. قوله صلى الله عليه وسلم: على ناقة حمراء جعدة عليه دبة من صوف.
هذا في وصف يونس عليه السلام، قال: فأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليها دبة صوف. نعم.
قال: قصاب ناقته قلبة، قال هشيم يعني ريفا. أما الجعدة فهي مفترسة اللحم كما تقدم قريبا، وأما الخطام بكسر الخاء فهو الحبل الذي يصاب به البعير يجعل على حكمه، وقد تقدم بيانه واضحا في أول كتاب الإيمان. وأما الكلبة فتضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام، فيها لغتان مشهورتان: الضم والإسكان، أتاهما بالسكيت والجوهري وآخرون. وكذلك الكلب والكلب، وهو الليف كما فسره هشيم والله أعلم.
عادة الإمام النووي رحمه الله من منهجه يذكر الألفاظ الغريبة ويعتني بضبطها ويفسرها ويشرحها على وجه واضح، ويكثر من النقد أيضا عاد إلى الجوهري إلى الصحاح والقلبة التي ذكرها في الأول 122، وابن السكيت كلامه في إصلاح المنطق صفحة 133. نعم. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: كان ينظر إلى موسى واضع إصبعيه في أذنيه. أما الإصبع ففيها أصل لغات: كسر الهمزة وفتحها وضمها، مع فتح الباء وكسرها وضمها.
هذه تسعة: الهمزة والباء لكل منهما ثلاث حالات، بالاحتمالات تصبح تسعة، ليس كذلك؟ وسهل نفرعها، لو طلبنا تفريعها لكان سهلا. أي نعم، تضم الهمزة وتفتح الباء وتسكن الباء وتكسر الباء، باب الفتح والضم والكسر وليس التسكين، وتصبح كام؟ وتقلب تبقى على هذا الحال حتى تصل تسعة. نسمع الآن وجه العاشر.
قال والعاشرة أسبوع على مثل على مثال أسبوع.
يقولون على مثال كذا، لماذا؟ حتى تحسن الضبط. وقلنا الضبط بالتنصيص يكون إما يقولون بفتح كذا وبضم كذا، وإما بذكر جذر. يعني مثلا يقولون رزين على وزن أمير، ذيبة نرسمية على وزن ذيزة، وهكذا. فيضبطون بالوزن الكلمة التي لا نفس فيها، ذيزة ضبط لا نفس فيه، أمير ضبط لا نفس فيه، لكن رزين قد يقال رزين قد يقال رزين. فالأمر مشكل يضبطوه بكلمة غير مشكلة. عصفور واضحة، أسبوع كعصفور، فذكر العصفور بوضوحها. نعم.
قال وفي هذا دليل على استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه، مما يستحب له رفع الصوت.
هذا ورد في التلبية، كان يضع أصبعين. والتلبية وردت على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة ولا نعرف في خبر في حديث مرفوع أو في أثر أنهم كانوا يلبون وكانوا يضعون أصابعهم في أذانهم. فالاستنباط قياس الأذان ورد في الأذان وضع الأصبع، وهو سنة، وهو سنة وضع الأصبع في أذان المؤذن سنة، لأنه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مأخوذا من هذه الرواية. ولذا قال الشارع، نسمع ماذا قال الشارع.
قال وهذا الاستنباط والاستحباب يزيد على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم إن شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم.
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ المسألة لها طرفان ووسط، لها طرفان ووسط. الطرف الأول شيء ورد أنه بشرع من قبلنا وجاء في شرعنا على أنه بشرعنا، فقوله صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فالأضحية شرع من قبلنا ولكنها وردت أيضا في شرعنا، فهذه حجة لورودها في شرعنا. الثاني شيء ورد على أنه شرع من قبلنا وهو ليس من شرعنا، كما كان في بني إسرائيل، كان الواحد منهم إن أصاب ثوبه نجاسة يقطع الثوب، كان الواحد منهم من عصى الله يجد المعصي على باب بيته، كانت التوبة بالقتل قتلون أنفسهم، هذا ليس من شرعنا، ورفع الله الأغلال والأصار عنا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى علينا، الحمد لله على هذه الشريعة والحمد لله على نعمة الإسلام. وبقي الأمر الوسط، شيء ورد على أنه من شرع من قبلنا ولم يرد شيء في شرعنا يؤيده ولا يعارضه أو يناقضه، فمسكوتا عنه. هل هذا من شرعنا؟ هذا محط خلاف، وهذا هو الوسط الذي يحتمل وجوها، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين الأصوليين. والراجل أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى يأتي مؤيد أو دليل على أنه من شرعنا، والله تعالى أعلم. وإذا موضوع وضع اليدين في التلبية كما قلنا ليس من شرعنا، ليس من شرعنا، ولذا لا يشرع، ولذا لا يشرع، والله تعالى أعلم.
قال قوله فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشة أو غفل. هكذا ضرب الله غفل بكسر اللام وإسكان الفاء، وبعدها داء مثناة من فوق.
هذا الضبط التنصيص، هذا الضبط التنصيص. نعم.
قال
وهذا الوجه قال بكسر اللام وإسكان الفاء حكاه القاضي عياض عن شيخه سراج بن عبد الملك. نعم.
قال وذكر القاضي وصاحب المطالع فيها ثلاثة أوجه، أحدها ما ذكرته، والثاني فتح اللام مع إسكان الفاء.
حكاه القاضي عياض فتح اللام مع إسكان الفاء بس عن شيخه سفيان بن عاصم الأزدي،
والثالث فتح اللام والفاء جميعا والله اعلم.
نفس وحكاه القاضي عياض الشيخ الحسين بن محمد الصدفي وقال والضبط سماعي لا يصح فيه صيام الضبط أمر سماعي ضبط الأسماع ضبط الأماكن أمور تؤخذ من صحة السماع فحسب ولا يصح فيها صيام لا يصح فيها صيام ولذا وقع خلاف في ضبط هذه الكلمة لفت أو لفت لفت أي نعم وهو اسم مكان على الطريق بين مكة والمدينة قرب من الجحفة في طريق الساحل وأشرنا أن الأماكن المذكورة في كتب الحديث تحتاج لتنزيلها على موضعها بأسمائها المعاصرة للأيام وهذا جهد تلقان به طالب علم لكان نافعا مفيدا وكان أسماء النباتات الوارد في الحديث وكذا أسماء النباتات الآن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يذكر النباتات سواء على شكل مثال يشبه المؤمن بكذا والمنافق بكذا حتى يتضح المشبه به يبدأ أن يعرف ويخرج ما هي كلام كثير من الله فالنباتات وكذا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بينها وذكرها من باب المعالجة والتطبق وتبقى بيننا نقرأ ولا نعرفها وهذه الأمور تحتاج إلى التتبع وإلى تدقيق زائد وفيها نفع وفائدة نسأل الله عز وجل أن يسر هذا إجابة إشهاد للطلب نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم خطاب نافته إليكم خلبة روي بتمويل ذيك وروي بإضافته إلى خلبة فمن دون جعل خلبة بدلا أو عطف بيان قوله صلى الله عليه وسلم
حسبك هنا نقف عن شرح ما سبق وما مضى من الفاظ قرأناها في درسنا الماضي وفي درسنا القادم إن شاء الله نكمل شرح الأحاديث قراءة الأحاديث وشرحها ولعله يمر بنا في درسنا القادم أو الذي يلي الواجب الذي قد طلبته من بعض الإخوة كيف كان حال المسجد الأقصى عند الإقصاء كيف كان حاله كيف كان بناؤه هل كان قائما أم لا كنا طلبنا لبعض إخواننا أن ينظر في كل التاريخ وهل كان المسجد قائما أم لا وما هي أوضاعه في أي النبي صلى الله عليه وسلم فلعل هذا يلزمنا في درسنا القادم أو الذي يليه أتفي بهذا المقدار وأجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى وردت مجموعة من الأسئلة